اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نبتدئ إن شاء الله تعالى بكتاب بداية المعارف الإلهية، ولميزة كتاب العقائد للمرحوم المحقق الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه. طبعا قبل الشروع في النص، في نص الكتاب، لا بد من مقدمة، وهذه المقدمة مقدمة مهمة. الأمر الأول، وأنه قد يقال أن الإنسان ليس إلا مجموعة أفكار، ولكن هذه النظرة ليست دقيقة، باعتبار أن الإنسان بإضافة كونه مجموعة من الأفكار له جنبة أخرى، كجنبة روحية سلوكية فطرية، نعم، مما لا شك فيه أن الفكر والعقيدة كما هو معلوم من أهم الأبعاد في هوية الإنسان، ولا نبالغ إن قلنا بأنها العنصر الأساس في حياة البشرية. معلوم مسألة العقيدة مسألة مهمة. من هذا الباب نلاحظ بأن الأنبياء كانوا دائما، وكان دورهم هو أنهم يحافظوا على أهمية السلامة الفكرية، لماذا؟ لأنه كما نعلم أن الفطرة بمفردها لا يمكن أن تحدد لك مصاديق الكمال. الفطرة نعم تؤججك نحو الكمال، تحب الكمال، لكن من يحدد لك، من يحدد لك مصاديق الكمال؟ لأنه الإنسان كما هو معلوم مفطور على التفكير، وله عدة أسئلة كما الآن سنذكر، عدة أسئلة عنده، لكن الفطرة بمفردها لا يمكن أن تحدد لك مصاديق الكمال، تقول لك هذا الكمال، هذا كمالك، هذا فيه منفعتك، هذا هو الذي يوصلك إلى الغاية القصوى. فطرة ما تحدد، ولهذا احتجنا إلى وجود الأنبياء، واحتجنا إلى وجود شريعة، وإلا لولا وجود الشريعة ووجود الأنبياء لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى المقامات الكمالية. ولهذا عندما نلاحظ كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما يبين النافذة الحقيقية التي توجهك نحو الحقائق الخالدة الباقية، يقول ويصف دور الأنبياء في قوله، يقول: ويذكروهم منسي نعمته. الأنبياء يذكرون، كما سيأتينا إن شاء الله واحدة من الأدلة على وجوب المعرفة وشكر المنعم كما هو معلوم، كما سيأتينا إن شاء الله. يقول: ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ، لأنهم يؤدون رسالة، يكشفون إلى الناس حقيقة العالم، حقيقة دور الإنسان في هذا العالم وفي هذه الحياة. يقول: ويثيروا لهم دفائن العقول. النفس فيها مكنون، هذا المكنون الأنبياء يثيرونه، مثل فتشي يثير الرماد، يوخر الرماد في سبيل أن يخرج الجمر اللي بيه الفائدة المرجوة منه. ويروهم الآيات ويروهم آيات المقدرة، كما يقول الإمام في النص آيات المقدرة. على أي حال، فإذا وظيفة الأنبياء هو بيان الطريق وتعريف الإنسان لما هو المطلوب منه، لأن الإنسان إذا عرف الطريق وصحت الفكرة اللي عنده، لأنه كثير من الناس تفعل الأشياء ولكن من دون معرفة ومن دون فكرة، لذلك تجد النتائج السلبية غير صحيحة، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. بينما إذا كانت النتائج نتائج حقيقية صحيحة واقعية، قطعا النتيجة تكون صحيحة. ولهذا نحن نرى أن الفكرة إذا كانت صحيحة تثمر، وتثمر ثمرا دائما. لذلك القرآن الكريم عندما يقول: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فإذا كانت الفكرة فكرة صحيحة واقعية، قطعا تنتج. كيف إذا كانت هذه الأفكار التي جاء بها الأنبياء والذين هم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى؟ فقطعا تكون، إذا كانت المعرفة صحيحة مقدماتها صحيحة، كان الإنتاج والإثمار الذي فيها دائم وكثير. إذن فالشريعة الإسلامية اهتمت بالجانب العقائدي. الجانب العقائدي مهم، ولهذا عندما نأتي إلى علم الكلام وهو من العلوم المهمة، نلاحظ أن علم الكلام والمتكلم له أمور مهمة لابد أن تلخص وأن نعرف دور علم الكلام والمتكلم فيها. الأمر الأول أو النقطة الأولى اللي تكون نعرفها أنه ما هو دور علم الكلام وما هي وظيفته، الوظيفة الأولى التي له هو أنه يبين أصول الدين. وظيفته الأولى أولا بيان أصول الدين. ما هي أصول الدين؟ اللي هي تتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، هذه هي التي يعبر عنها بأصول الدين. فالوظيفة الأولى لعلم الكلام وأنه بيان هذه الأصول وتمييز هذه الأصول عن غيرها من التعاليم الإسلامية. وسنعرف إن شاء الله من أن علم الكلام يشكل الأساس في بقية العلوم، كما إن شاء الله سنذكره لعل في الغد، أنه ما هو أو ما هي العلاقة بين علم الكلام وبين الفقه، ما هي العلاقة بين علم الكلام والأصول. شوف الآن إحنا من نجي نبحث مثلا في علومنا الشرعية، الكتب التي نحن ندرسها والتي تعتبر هذه من الكتب الأساسية في علم الاستنباط هي الفقه والأصول والمنطق، واضح، والمعرفة، الفلسفة، هذا ندخل دروس الأساسية اللي الطالب الآن كطالب يريد أن يصل حتى يكون محققا وجامعا، هنا هذه الدروس لابد أنه شني، لابد من مطالعتها من معرفتها. ما هي العلاقة بين علم الكلام وهذه العلوم؟ سيتضح. ما هي العلاقة بين علم الكلام والمنطق، علم الكلام ونظرية المعرفة، علم الكلام والفقه، علم الكلام والأصول، شنو العلاقة الموجودة بيناتهم؟ فالوظيفة الأولى لعلم الكلام هو أنه بيان أصول الدين وتمييز هذه الأصول عن غيرها من التعاليم الإسلامية، هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية أنه يثبت هذه الأصول، من بعد بيانها يثبتها، اللي قلناها توحيد، عدل، نبوة، إمامة إلى آخره. النقطة الثانية أنه لابد أن يثبت هذه الأصول، لكن يثبتها بالأدلة العقلية. بالإضافة إلى ذلك إن شاء الله نحن نعلم بأن علم الكلام ليس فقط أنه يثبت بالأدلة العقلية، لأنه وإن كان باعتبار أنه من يقول من يكون الكلام هالشكل باعتبار أنه بالأدلة العقلية في قبال المنكرين قطعا، لأنه المنكر اليوم من تريد تثبت له مسألة توحيد، مسألة مثلا كما يقولون في إثبات الصانع، هذه في قبال المنكر، أنه هذا منكر، فالمنكر لابد أنه بمن تستدله بالأدلة العقلية، لأنه هذا إلى الآن وما يعرف شيء اسمه رسالة، رسول، عرفت شلون؟ قرآن إلى آخره، ما له علاقة. هو الآن كل شيء ما يعرف، هو الآن جاي أنت تريد تثبت له من خلال من؟ من خلال الدليل العقلي، من خلال مقدمات لابد من أن الطرف الآخر يقبلها. فلذلك إثبات هذه الأصول بالأدلة العقلية. الوظيفة الثالثة للعلم الكلام هو أنه يدافع عن هذه الأصول ويواجه كل شيء يحوم حولها في سبيل هدمها، اللي تتعلق بمسألة أصول الدين. فذن الوظائف الثلاث اللي تتعلق بعلم الكلام وما هو دوره في إثبات هذه الأمور. من هنا طبعا أكو كلام، إذا أردنا أنه ندخل أكثر، هناك كلام أنه علم الكلام، أو لعل يمكن أن يكون في عندما نتطرق إلى علاقته بالفلسفة يأتي الكلام عنه، لا نريد أن نستعجل بهذا المورد حتى ما طبعا. لكن النقطة المهمة اللي أحب أن أنبه عليها وهو أنه قد برزت في الآونة الأخيرة هناك، ولعله هذه المسألة يمكن أن تكون في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، برزت هناك عناوين، وفي الواقع إلى الآن عند هؤلاء ما كانت الإجابة واضحة، وهو أنه برز هناك شيء اسمه علم الكلام الجديد. ولكن هذا علم الكلام الجديد ما هو المراد منه؟ هنا اختلف هؤلاء القوم اللي هم سواء من المنظرين له ومن المنتمين إليه، اختلفوا في أنه ما المراد من علم الكلام الجديد. نحن نعلم بين الحين والآخر تبرز هناك إشكاليات، وأنا في اعتقادي، أنا لا أريد أن أتجنى على غيري، ولكن مثل هؤلاء ومثل هذه الأفكار التي تطرح، خاصة هذه الأطروحات التي تكون مثلا تبرز على الواقع الآن، الواقع العلمي بهذه العناوين اللي تجي، قد يكون أكثرها هي أمور يراد لها خلق حالة من التشويش، خلق حالة من التشويش حتى تكون في نظرهم هم، حتى تكون نوعا ما تخلق حالة من كما قلت من التشويش، لأجل أن تؤثر على عقيدة الطرف الآخر. لأنه لما تجي لها تلاحظها عبارة عن أمور ومصطلحات، يعني عند من أطلقها هو لم تكن واضحة عنده، هي عنده مواضحة، فكيف بالطرف المقابل الذي يريد أن يرى ما هو مراد هذا؟ لأنه مرة هذا تقول هالشكل هو يريد، هذا يريد المعنى الآخر، لكن هؤلاء في نظرهم أنه خلق حالة من التشويش، لكن مع ذلك هذه أنا أعتبرها مثل إشكالات الفخر الرازي. الفخر الرازي لما كان يطرح كثير من الإشكالات على الفلاسفة في ذاك الوقت، لكنهم الفلاسفة استفادوا من هذه الإشكاليات وحاولوا أن ينقحوا المباني التي عندهم ويكملوها وأن يوصلوها إلى مرحلة رقي وتكامل. هذا هو اللي جعل الفلسفة الآن تصل إلى هذا المقام من البراهين. ولذلك يجي إن شاء الله أن الأدلة التي نحن نستدل بها هي براهين فلسفية وليست براهين كلامية. فلابد أن يكون لعلم الكلام منهج، لابد أن يكون له منهج عقلي، ولابد أن يكون له مثلا نظريات تتكامل مع كل عصر. لكن علم الكلام كما يقولون قد توقف، فالمتكلمون كانت عندهم نظريات كما هو معلوم في مسألة أن عالم، يعني أمور كثيرة، سواحدة من عدها كانوا يعتقدون بأن عالم المادة حادث زمانا، والله سبحانه وتعالى يعتبرونه قديم زمانا، وهذه النظرية باطلة من أصلها عند الفلاسفة، لما أنهم أثبتوا أن الزمان في عالم المادة، فكيف يكون الله سبحانه وتعالى قديم زمانا؟ هذا مثل هذا القول واضح أنه البطلان عند الفلاسفة. مثلا هذه القضية عندهم مسائل أخرى قد تكون يعني موجودة توقفت في ذاك الوقت ولم يكتب لها أن تتكامل، والبراهين التي أتوا بها لم يكتب لها أن تتكامل ووقفوا على هذا الحد وما تكاملت نظرياتهم. لهذا ستشوف البراهين اللي موجودة هي براهين فلسفية، واستفاد المتكلم من الفلسفة كما سيأتي كثير من المطالب اللي تتعلق بأحكام الوجود العامة، تجي إن شاء الله في وقتها. إذن فنأتي إلى أنه ما هو تعريف علم الكلام؟ تعريف علم الكلام ذكرت تعاريف، ولكنه لا نرى فيها أي اختلاف، يعني ذاك الاختلاف اللي موجود. مثلا إذا رجعنا إلى كتاب المواقف في علم الكلام للقاضي عضد الدين الإيجي، من يجي يعرف علم الكلام يقول هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهة. علم الكلام يقول هو هذا علم، لكن يسوي عندك قابلية قدرة، شو تسوي؟ يثبت لك العقائد من خلال ما؟ من خلال الحجج، وبعد ويدفع الشبهة كما قلنا، هو هذا الدور اللي. كذلك إذا رجعنا للتفتزاني في كتاب شرح المقاصد، في طبعا الإيجي في صفحة 8-8 شرح المقاصد للتفتزاني، من يورد التعريف الثاني في الجزء الخامس صفحة 360، أيضا يقول بأنه الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. سيجينا احنا نو التقليد بالأصول الدين يصير لو ما يصير يجي بينا، وبيا مقدار يصير يا مقدار ما يصير. فإذا هذا هو التعريف اللي ذكروه لعلم الكلام. موضوع يا هو، نحن نعلم بأن موضوع علم الكلام هي الأمور اللي تتعلق بمن؟ المسائل اللي تتعلق بالإلهيات. بعد بالنبوة، بعد بالمعاد، واضح؟ بالإمامة. هذا هو المجال اللي يتعلق به علم الكلام. الإلهيات، نبوة، إمامة، معاد. طبعا العدل إذا دخلناه ضمن التوحيد، واضح؟ فهذا هو الموضوع، موضوع علم الكلام هي المسائل التي تتعلق بالإلهيات من مباحث الصفات والأسماء كما يقولون، وما يتعلق بذلك من مبحث النبوات والمعاد وغيرها كما في العقائد الإسلامية. الغاية ما هي الغاية؟ لأن احنا نعرف العلم، كل علم إلى غاية، لابد أكو فائدة تتوخى منه. ما كل يوم علم انت الدرسه ما بفائدة بالنسبة للعلوم اللي تتعلق بهذا الصدد. طبعا ذكرت لعلم الكلام عدة فوائد، ولعلها تكون لو حصرناها متقاربة مجموعة. الأولى أنه معرفة الله تعالى، معرفة صفاته وأسمائه. وكما هو معلوم هذه المعرفة لها أثر. فرق بين إنسان يكون عالما بالتوحيد ويكون عالما بالنبوة والإمامة والمعاد، فرق. لأنه أولا من الناحية كما يقول القرآن الكريم أنه هذا الإنسان ترفع درجاته، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا، أو يرفع الله الذين آمنوا ومنكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية الثانية فالآية المباركة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا الفائدة الأولى هذه المعرفة في حد ذاتها أنه ترفع الدرجات. الأمر الثاني اللي هو زيادة اليقين، فالإنسان إذا كان ذا باع في المعرفة، في معرفة الأمور الاعتقادية، كيف يكون يقينه؟ قد تهتز الجبال ولا يهتز لما يملكه من تلك المعرفة من أنها خلقت له رصيد من اليقين لا يستطيع أحد. وكما الآن الإشكالات التي قد ملأت الأفكار، تشوف أنت الآن العالم مليء بالأفكار، مشحون بالأفكار، لكن هاي الأفكار سبحان الله قد تنطلق من هنا وهناك من دون أن يكون لها تحقيق. فإذا لم يكن الإنسان يمتلك رصيد من المعرفة كيف يستطيع أن يواجه هذه المشكلات وهذه الشبهات؟ ولا ننسى أنه في مجتمعنا اللي يعتبر مجتمعا شيعيا، والآن الشباب الآن بدأ ينحرف عن الواقع الأصلي وينادي بأفكار قد أكل عليها الدهر وشرب، راحت انتهت، بدأ الآن يجترها ويلبسها ثوبا آخر وهي في واقعها إشكال. وراح قد مر الآن، يعني ما المفروض الإنسان يفكر في مثل هذا الإشكال وفي مثل هذه المسألة الآن كمان موجود. مسألة الإلحاد، وما يدعي هو، ما يقدر يقول أنه فعلا، لكن يدعي في واقعنا الآن. هذا نتيجة شنو؟ نتيجة أفكار تجي تطرأ، والآن بمجرد ما تفتح لك موبايل تلقى الإشكالات موجودة كثيرة، سواء المتعلقة بالواجب سبحانه وتعالى أو المتعلقة بالنبي. الآن هاك تفضل في نفس الجامعات اللي هي موجودة عندنا، جامعاتنا وفي بلدنا بل في بلدان إسلامية، طرحت تطرح أفكار تقدح في شخصية النبي صلى الله عليه وآله، وتقدح في شخصية الإمام، بل وتنكر مسألة المعاد، وتفسره على أنه عبارة عن شيء وهمي مو حقيقي. زين، ما دور الإنسان خاصة، ما دور الإنسان، بل ما دور طالب العلم الآن اللي لابد يكون هو المتصدي لهذه الأفكار المنحرفة الموجودة، دوره شنو؟ دوره في صدها بل وإبطالها، وإثبات ما هو الحق منها، وإبطال ما هو الباطل. فهذه المعارف ترقي الإنسان، ولهذا ورد عندنا في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، الرواية وردت عن محمد بن علي ماجلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، الرواية إلى أن يقول عن ابن عباس قال: جاء إعرابي للنبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، علمني من غرائب العلم، علمني غرائب العلم. اللي هو جاي يسأل الإعرابي، قال: ما صنعت في رأس العلم؟ سترايح للغرائب، رأس العلم أنت عرفته. قال: ما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه؟ قال الرجل: ما رأس العلم يا رسول الله؟ قال: معرفة الله حق معرفته. قال الأعرابي: وما معرفة الله حق معرفته؟ قال: تعرفه بلا مثل ولا شبه ولا شبه ولا ند، وأنه واحد أحد، ظاهر باطن، أول آخر، لا كفء له ولا نظير، فذلك حق معرفته. إذن هذا وين متعلق؟ هذا متعلق بمعرفة الاعتقادات، ومعرفة حقيقة التوحيد التي من خلالها تتفاضل الناس كما الرسول صلى الله عليه وآله. على هذا الأساس هذه مجموعة من المسائل التي ذكرناها. تبقى مسألة، وهو أنه لماذا سمي هذا بعلم الكلام؟ ليش؟ بينما هو المعروف يسمونه علم أصول الدين أو علم العقائد، ليش سموه علم الكلام؟ طبعا هناك عدة أسباب، لكن نحن نقتصر على ثلاث منها. الأمر الأول أنه سبب التسمية لأنه صارت قضية حول كلام الله، هل هو قديم أم حادث؟ هذه المشكلة التي حدثت تقريبا مسألة موجودة هي سابقا، ولكن كان لها صدى في أيام الدولة العباسية، لأنه ذول العباسيين كان همهم أن يشغلون الناس بأفكار بحيث يثيرون إشكاليات، يخلون الناس في صراع. فاتجه بعضهم كما يقولون كالمأمون والمعتصم والواثق لعنة الله عليهم، ذولا وافقوا المعتزلة على أن كلام الله حادث، بينما المتوكل العباسي لعنة الله عليه وافق من؟ وافق أهل الحديث، وقال بأنه كلام الله قديم. وهذه المسألة اللي أخذت لها صراع شديد على أنه كلام الله قديم لو حادث، فيقولون أنه سمي علم الكلام لأنه صار الحديث حول من؟ حول كلام الله، فصارت أنه القضية شني سموا هذا العلم بعلم الكلام. وهذا لعل ما ذكره الشهرستاني أيضا هذا الرأي وذهب إليه في الملل والنحل صفحة 30 ذكر هذا، إلا أنه هذا الكلام مو دقيق، لأنه أصلا مسألة خلق القرآن قبل ما قضية العباسين يثيروها، ولكن بلى ما إلها صدى نعم، ولكن كانت موجودة. هذا السبب الأول اللي أنه لماذا سمي بعلم الكلام. التسمية الثانية أو السبب الثاني في تسميته بعلم الكلام أنه البعض يقولون المتكلمون كانوا عندما يبدأون أبحاثهم ماذا يقولون؟ الكلام في كذا. شلون واحد يريد يصدر كلامه ماذا يقول؟ الكلام في كذا، الكلام في كذا. يقولون جاءت تسمية بعلم الكلام من هذا الصدد، ولعل من ذهب أيضا إلى القول بذلك أيضا يمكن أن يكون يعني على ما ينقل، إذا ما أكون مشتبه، ولكن لا أيضا ذكره اللي هو أيضا صاحب المواقف لعل في صفحة 8 ذكر، قال أنه البعض يذكر هذا كما يقول لأن أبوابه عنونت أولا في الكلام بكذا فسمي علم الكلام. هذا الوجه أيضا هو عبارة عن مجرد احتمال لا دليل فيه، قضية ماكو شاهد عليه. الأمر الثالث سبب تسميته بعلم الكلام هو لأجل أنه يولد، علم الكلام يولد القدرة عند التكلم في الإلهيات، لأن هذا عندما يدرس هذه المسائل راح تكون عنده قدرة على المناظرة على المجابهة، قدرة أنه يستطيع أن شلون يدافع عن هذه العقائد، شلون يثبتها، يعني تجعله قادر على أن يتكلم في مثل من؟ في مثل هذه المسائل. هذا تطي يعني تطي قدرة قوة كافية في تبيين هذه العقائد، وهذه هم أيضا قريب منها ذكرها. طبعا هذا أيضا ذكره صاحب المواقف، أيضا ذكر هذا الوجه، قال هذا الوجه يعني ممكن أن نسمي علم الكلام سمي بعلم الكلام لأجل هذه النقطة، لأجل أنه يولد القدرة. كذلك ما ذكره ابن خلدون في المقدمة مالته صفحة 465 قال هالشكل بأنه تسميته بعلم الكلام إما لما فيه من المناظرة على البدع وهي كلام صرف وليست راجعة إلى عمل، لأنه هذه مسألة دفاع ولأنه قضية عقائد نتكلم بيها. هذا الوجه هو تقريبا الوجه اللي استرضوه الباحثين من أنه هذا الوجه في تسمية علم الكلام سمي بعلم الكلام، استرضوا هذا، قالوا بلي هذا الوجه ممكن أن يكون هو الأجدر في مسألة تسمية علم الكلام بعلم الكلام. هذه الأمور اللي ذكرناها تبقى مسألة إن شاء الله سنتناولها أو سنتناولها في الغد إن شاء الله تعالى، وهي ما هي علاقة علم الكلام مع بقية العلوم الأخرى. هذا ما سنذكره بإذن الله تعالى في الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.